إنما هو بليلة القدر. لولا ليلة القدر لما كان بشهر رمضان من عظمة. الصيام كله مقدمة لليلة القدر، وليلة القدر مقدمة لنزول القرآن. علينا أن نصوم الشهر في قبل ليالي القدر وبعد ليالي القدر، كله نصومه كي نكون مستعدين للفيض الإلهي ولكسب هذا الفيض من خلال القرآن ومن خلال صاحب القرآن والذي ينزل عليه القرآن ومن خلال خليفة صاحب القرآن الذي يستخلف في حفظ القرآن. ليلة القدر وليالي القدر عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. حديثي في هذه الليلة المباركة يدور حول المحورين. المحور الأول في عظمة ليالي القدر وما فيه من الأعمال المستحبة وما يترتب عليه من الآثار، والمحور الثاني عن عظمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، لأنه هو صاحب هذه الليلة أيضا. أما المحور الأول، الليل يقابله النهار، النهار ما طلعت فيه الشمس والليل ما غربت عن الشمس، والنهار نور والليل ظلام. كثير من المناسبات الإلهية إنما حدثت في الليل لتدل على عظمة الليل عند الله سبحانه وتعالى. منها نزول القرآن، كان في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. معراج النبي كان من المسجد الأقصى ليلا، وموسى ناجى ربه 40 ليلة وأتممناها بعشر. فتهجد من الليل حتى يبعثك ربك مقاما محمودا. الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى في مضاجعهم في الليل، في قيامهم وفي قعودهم وعلى جنوبهم في مضاجعهم يذكرون الله في الليل، والمسخرين بالأسحار في الليل. صلاة الليل إنما يكون في الليل، وطأة الليل أشد، صلاة الليل أصدق قيلا أصدق قولا. كل هذا زكاة لله سبحانه وتعالى إنما يكون في الليل، ليدل ويستدل على عظمة الليل على الله سبحانه وتعالى. إلا أنه هذه الليلة والليالي في عالم المعنى إنما يكون بحكم الموت، كما ورد في أحاديثنا الشريفة: كما تنامون تموتون، فيعد النوم هو الموت الأصغر، وكما تستيقظون تقومون للمحشر وللقيامة. فهذا النوم موت وبمنزلة الموت، إلا أنه في ليالي عند الله عزيزة. علينا أن نحيي هذه الليالي، يعني نخرج أنفسنا من حالة الموت وشبيه الموت. وإن كان الله سبحانه وتعالى تفضل علينا وجعل النوم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا استراحة لنا لنستريح في الليل، ولكن على كل حال يبقى النوم بمنزلة الموت. وإذا كان الإنسان متطهرا قبل نومه فإنه يكتب إلى الصباح في حال العبادة، وإذا كان يقرأ 3 مرات قل والله أحد فإنه يكتب له ختمة قرآن في تلك الليلة، وإذا كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 1 يكتب له الحج، وإذا كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات 25 يكتب أنه من المتنبهين ومن الذاكرين للمؤمنين والمؤمنات. هذه مستحبات قبل النوم حتى نجعل نومنا يقرأ في الواقع والحقيقة، ننام ونحن يكتب لنا يقرأ. لأن الله سبحانه وتعالى إضافة على ذلك في بعض الليالي يريد للإنسان أن يقوم ذلك الليل لا ينامه، يحيي تلك الليلة. عندنا في الأحاديث الشريفة النوم على سبعة أقسام، منها نوم الحسرة وذلك ليلة الجمعة، من ينام عنها فإنه يوم القيامة يتحسر يا ليتني لم أنم تلك الليلة. ليلة الجمعة ليلة عظيمة عند الله، فلا يريد لعبده أن ينام في تلك الليلة لأنه يريد أن يفيض عليه، لأنه يريد أن يغفر له. الله سبحانه وتعالى تنزل ملائكة الرحمة ليلة الجمعة وتقول في أسحار ليالي الجمعة هل من مستغفر هل من فائز. فالله يحب بعض الليالي أن يحييها الإنسان من تلك الليالي العظيمة، ليلة الإحياء ليالي القدر. الله سبحانه وتعالى من وصفه لا تأخذه سنة ولا نوم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام حتى لا تأخذه الغفوة، سنة أي الغفوة. والله يحب لعبده أن يتجلى في هذه الصفة الإلهية، وإن كان ليس كمثله شيء إلا أنه يحب أن يتجلى في هذه الصفة الإلهية، فيطلب من عبده في ليالي أن يحييها، يعني لا تأخذه سنة ولا نوم. لذا يستحب، وأول مستحبات هذه الليلة وليالي القدر هو الإحياء، أن نحيي تلك الليلة، يعني نخرج من حالة النوم والموت، والموت شبيه الموت، نخرج من الموت ونحيي قلوبنا وأنفسنا وأرواحنا حياة طيبة نحييها لما دعانا الله سبحانه وتعالى ورسوله. إذا دعيتم فاستجيبوا لله ولرسوله لما يحييكم، فلنحيا في هذه الليلة بمعنى أنه لا تغمض أعيننا يا إخوان في ليالي القدر. الله الله، واطلبوا من عينكم البكاء، واطلبوا من عينكم أن لا تغمض، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تغمض. كانت فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام اثنين أطفالها الإمام الحسن والإمام الحسين وزينب الكبرى عليهم الصلاة والسلام، اثنينهم بعد الظهر عصرا حتى يستعدوا لإحياء ليالي القدر، لا يناموا ليلة القدر. وحتى أنه إذا كان النوم يأتيهم في الليل كانت تصنع لهم الحلوى وتعالج نومهم بإعطاء الحلوى. يعني حتى الأطفال الصغار، أيها المؤمنون والمؤمنات، أنتم تسمعونني على الإنترنت وعلى الهواء، أيها المؤمنون جميعا حاولوا، حتى أولادكم، حتى يمكنني أن أقول الطفل الرضيع، إذا بإمكانك أنه الليلة يبقى مستيقظا فافعل ذلك، لأن الله يحب في هذه الليلة ألا تغمض العين. هو نفس عدم غمض العين محبوب عند الله، طبعا بشرطها وشروطها، أن نكون بطاعة الله، أن يكون بالنية. أيها الإخوان، من الآن كل من مناوي أنه يحيي هذه الليلة قربة إلى الله فعليه أن ينوي، لأنه للمرء ما نوى، لكل امرئ ما نوى، نوى مأخوذ من النواة، لكل امرئ ما نوى. هناك بحث نزاع في الكلام على أنه الأصل العمل أو الأصل النية، نحن نحسب بإصالة النية، الأصل النية، لأنه لكل امرئ ما نوى، نوى النواة هي أساس كل شيء، جذور نواة وثمرات النواة. فنية المؤمن خير من عمل، نية المؤمن لها جذور وهي الأفكار، ولها ثمرات وهي الأعمال. فحينئذ الإنسان بنيته يكون سعيدا وربما يكون شقيا، ويوم القيامة يحشر المؤمن ويخلد في الجنة كما ورد في الحديث الشريف، لما عنده من نية الطاعة، أنه إلهي لو أبقيتني طيلة العمر طيلة الحياة، لو أبقيتني إلى يوم القيامة لكنت مطيعا لك. فلذا بهذه النية يدخل الجن ويخلد. وأما الكافر فإنه ينوي على كفره ويبقى على كفره وضلاله، فحينئذ يخلد في النار وإن كان العمر 60 سنة 70 سنة. إن الله عادل لا يظلم العباد، يخلده في النار لا 60 سنة وحاس، إنه يخلده في النار للنية التي ينويها، أنه ينوي الكفر أبدا فلذا يخلد في النار أبدا، ينوي طاعة الله أبدا فيكون في الجنة أبدا. فللمرء ما نوى. حينئذ الليلة علينا جميعا أن ننوي قربة إلى الله، نتقرب إلى الله بإحياء هذه الليلة يعني أنه لا تغمض العين لا تأخذه سنة ولا نوم، كما أنه نحيها بالعبادة بالصلاة بالدعاء بالتقرب إلى الله. والشيخ الصدوق عليه الرحمة هذا العلاق في العلم، هذا العلاق في الدراية والرواية، هذا الرجل العظيم القمي رحمة الله عليه يقول أفضل الأعمال في هذه الليالي ليالي القدر مذاكرة العلم. حديثنا هذا إنما هو من مذاكرة العلم، من أفضل الأعمال تجلوسنا هنا قربة الله نبغي بذلك مرضات الله، إحياء في هذه الليالي نبغي بذلك مرضات الله، كل ما نفعله قربة إلى الله تعالى وتكثيرا لذنوبنا إن شاء الله. فليلة القدر ليلة الإحياء، هناك أعمال مستحبة أذكرها إن شاء الله في نهاية موضوع المحور الأول، ولكن هذه الليالي ليالي القدر، طبعا هذا المعنى ذكرته في السنين السابقة، وأحاول في كل سنة إن شاء الله آتيكم بشيء جديد وأتقرب بهذا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني محاضراتي أحاول أن لا تكون تكرارية على بعض الإخوان الذين كانوا يحضرون من قبل ليالي القدر أو المحاضرات الأخرى، لأن العلم بحر وكل ما تنزف منهم لا زال تجده بحرا لا ينقص وحقكم. فعلى كل حال الليلة أريد أن أقول شيئا جديدا، ولكن أعطف هذا الشيء الجديد على ما سبق من ليالي القدر في السنين الماضية، حيث أنه ذكرنا في السنين الماضية أن ليالي القدر عند الله سبحانه وتعالى إنما هي ليالي التقدير الإلهي. الله سبحانه وتعالى لحكمته لتدبيره لعلمه لقدرته لا يفعل ما يتنافى الحكمة والتدبير، إنما يفعل كل شيء أسبابه، أرى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فهناك سلسلة علل ومعاليل في عالم التكوين في عالم الإمكان، وكلها إنما تجري بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه العلل والمعاليل في الكون إنما تجري بإذن الله سبحانه وتعالى، فحينئذ الله سبحانه وتعالى يخطط يقدر يبرمج يدبر، ثم بعد ذلك يبرم ما دبره وقدره، ثم بعد ذلك يقضي كالمهندس من الناس. فهذا من بداعة الله سبحانه وتعالى أن صفات الإلهية جعلها في الإنسان، الإنسان خليفة الله في صفاته وفي أسمائه. فإذا وجدنا هناك صفة إنسانية فلنعرف أن هذه الصفة الإنسانية هي من الله سبحانه وتعالى. في الواقع كل الصفات الإنسانية إنما هي صفات إلهية، لأن الله يتجلى في كتابه ويتجلى في الإنسان، فالإنسان يكون مجدا ومرآة ومظهر لله سبحانه وتعالى. فحينئذ هذا الإنسان العظيم، هذا الكائن العظيم الذي هو مظهر ومرآة لأسماء الله وصفات الله، الله يتجلى فيه. تجده مهندسا، المهندس عندما يخطط ابتداء في عالم الإنشاء وفي عالم الإرادة والفكر، إذا يريد أن يبني لك بيت رأسا ما يبني البيت، أول يخطط في عالم الذهن، ثم بعد التخطيط الذهني يرسم ذلك على ورقة على قرطاس، يخطط ذلك ويحاسب ذلك محاسبات دقيقة، ثم بعد ذلك يوقع ما حاسبه ويوقعون المهندسون كلهم على هذه الحسابات، ثم بعد ذلك يبدأ العمل. فإذا لا بد من تخطيط ولا بد من رسم ولا بد من إمضاء وتوقيع ونهاية لكل ما خطط، عند ذلك يبدأ العمل. ولا يجب أن يكون عملا عفويا، يجب أن يكون عملا عرضيا من دون تصميم من دون إرادة من دون تخطيط، هذا عمل فاشل فاشل. والله سبحانه وتعالى حكيم، لا يعمل عبثا، لا يعمل ما فيه الفشل، إنما يعمل بحكمة وبضبط. الله شغله مضبوط مضبوط 100%. فحينئذ في ليالي القدر، والقدر في الحديث الشريف عن الإمام الصادق السنة الإلهية السنة السماوية، وذكرت هذا المعنى في العام الماضي، السنة السماوية تقابلها السنة الأرضية، السنة الأرضية الهجرية تبدأ من محرم، الميلادية تبدأ من ميلاد المسيح، فكل سنة لها بداية ولها نهاية. وفي السماء سنة إلهية، الملائكة يعرفون سنة الله سبحانه وتعالى وعام الله بليلة القدر. فليلة القدر بداية السنة الإلهية، بداية السنة السماوية عند الملائكة، يعني الملائكة أيضا عندهم سنة، عندهم بداية سنة ونهاية سنة، كما في الأرض أهل الأرض عندهم بداية سنة ونهاية سنة، سواء كانت سنة هجرية شمسية قمرية أو سنة ميلادية أو رومية أو أي ملة وأي نحلة، عندهم سنين تختلف. فحينئذ هذه السنة الإلهية بدايتها ليلة القدر، نهايتها ليلة القدر، يعني ليلة القدر بداية ونهاية للسنة الإلهية. الله سبحانه وتعالى يقدر في هذه السنة، يقدر من الأرزاق، من الأجال، من الشقاوة، من السعادة، ومن كل أمر، ما من صغيرة وكبيرة إلا ولله بحكم وتقدير وقضاء، القضاء الإلهي وحكم الإلهي. يقدره ابتداء في عالم الإرادة والإنشاء في المشية، فيكون المشية الإلهية في لوح المحو والإثبات، ثم بعد ذلك يبرم، يعني يعين هذا التقدير. ابتداء يقدر كل واحد قدره من حيث الكم، من حيث الكيف، تقدير كمي تقدير كيفي، ثم بعد ذلك يعين. والتعين الأحاديث الشريفة بمعنى الإبرام، يبرم ما قدره ثم يحسن ويقضي في ليلة القدر. فتكون إذن هناك ثلاث ليالي عند الله سبحانه وتعالى عزيزة، وهي ليالي التقدير، تقدير من حيث التقدير ومن حيث التعيين ومن حيث القضاء والحاسم، في ليلة حسمتها وحسمتها وغلبت من عليها. فحينئذ يكون في اللوح الأم، في أم الكتاب، بعدما كان في لوح المحو والإثبات ينتقل ما قدره وقضاه، وبعدما أبرمه كل ذلك ينتقل في لوح أم الكتاب في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك. فعن اللوح يعني جهة ملك، وهذا المعنى ذكرته أيضا في العام الماضي تفضيلا لا أكرر. بعد ذلك هذا الذي كتبه بقلم القدرة كله أمور معنوية، كلها أمور مجردة، كلها أمور نورية، كتبها بنور القدرة وكتبها بقلم القدرة نوري على لوح نوري على ملك نوري، كل هذه الأنوار تتنزل في مثل ليلة القدر. فالتقادير الإلهية كلها تتنزل على حجة الله، على ولي الله، على الذي هو محور عالم الإمكان، على الذي يكون قطب في عالم الإمكان، بمعنى أنه الكون كله يدور حول مركز، لأن الحركة حركة دائرية فلكية، وهذه الحركة الدائرية الفلكية بالعقل، بالدليل العقلي والنقلي، لا بد له من مركز بحيث يدور، وإلا يلزم الخراب، وإلا يلزم انهدام العالم، وإلا يلزم انهدام الجاذبيات وتخريب الجاذبيات في الكواكب، السيارة وغير السيارة، فلا بد من مركز، والمركز هو الأرض، ومركز الأرض هو الحجة، ولولا الحجة لساقت الأرض بأهلها. حينئذ الله سبحانه وتعالى كل ما يقدر من الآجال من الأرزاق حتى فك الحال والحاجة، يا إخوان الليلة، الله الله، أن يطلب الحج الله سبحانه وتعالى يحج بيت الله الليلة، وليالي القدر إنما يكفي فيه فك الحاج والحاجة في ضيافة خاصة، بعدما يكون ضيفا في ضيافة عامة، شهر رمضان ضيوف الرحمن، ولكن هناك ضيافة خاصة في أيام المعلومات مناسك الحج، ويكون ضيف الرحمن حينئذ في أيام خاصة، إنما تكسب جواز السفر في هذه الليلة في مثل ليلة القدر. كل هذا إنما يكون بتقدير من الله سبحانه وتعالى. في أذن حديثنا عن ليلة القدر، طبعا ليالي القدر كل ليلة نتحدث إن شاء الله شم من ليالي القدر وإشارات من ليالي القدر، مثلا سيأتينا في ليالي القادمة إن شاء الله، لما أخفى الله ليلة القدر بين الليالي؟ لما أخفى الله الاسم الأعلم بين الأسماء؟ لما أخفى الله أولياءه بين خلقه؟ أولياء تحت قبائي، أولياء تحت قبائي لا يعرفهم غيري. لما أخفى قبر فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام على المؤمنين والمؤمنات؟ سؤالات عديدة. لما أخفى ساعة الموت لا تدري الناس بأي أرض تموت؟ لما أخفى ذلك؟ هذه المخفيات الإلهية لا بد أن يكون لها جواب. فمن الأسئلة التي نسأل، لما أخفى الله سبحانه وتعالى ليلة القدر؟ روايات متعددة على أنه في المفردات من العشر الأواخر، يعني في ليالي الفردية من العشر الأواخر من شهر رمضان، والروايات عندنا عديدة على أنه في الخامس عشر من شعبان، كما أنه عند إخواننا السنة عندهم إصرار على أنه ليلة القدر إنما هو ليلة الخامس عشر من شعبان، وهو ليلة وهي ليلة ميلاد مولانا صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ليلة القدر يتجلى الله في أدعيتهم وأدعيتنا، أن الله يتجلى باسمه الأعظم في ليلة الخامس عشر من شعبان. فمنهم من يذهب إلى أنه ليلة
قادر إنما هي ليلة الخامس عشر، ومنهم من قال إنما هو 27 من رمضان. عند إخواننا السنة يقولون بين 15 وبين 27 من رمضان، وقيل على أنه 23 من رمضان، ولكن عندنا ليالي القدر، ليالي القدر عندنا روايات يقول 15 شعبان، وعندنا روايات ثلاث ليالي المعروفة والمشهورة، هذا ما سأبينه إن شاء الله. وعندي موضوع آخر مهم أيضا، أنه عندنا هناك ليلة بمعنى 12 ساعة. ليلة القدر يا ترى هل هي عبارة عن 12 ساعة أو ليلة القدر عبارة عن 24 ساعة؟ يعني ليلة القدر مع نهار القدر كله هو ليلة القدر، وهذا ذكرته في العام الماضي وجها له، ولكن في هذه السنة عندي وجه آخر إن شاء الله سأذكره في الليالي القادمة. ما معنى ذلك؟ أنه الإنسان كيف يدرك ليلة القدر من حيث الجغرافية، من حيث البلاد، من حيث الزمان، من حيث المكان. الآن في ليلتي هنا أدرك ليلة القدر، وإذا سافرت بطائرة وذهبت إلى منطقة أخرى مثلا بحيث تكون ليلة القدر بعد ليلة هذه، يا ترى هل أدركت ليلتين من القدر أو أدركت ليلة القدر بمرتين؟ هذا ما سأجيب عنه إن شاء الله في الليالي القادمة. فهناك أسئلة عديدة وهناك مواضيع مختلفة عن ليلة القدر، ولكن في ليلتي هذه إنما سأذكر ما يتعلق بليلة القدر من حيث علامة ليلة القدر. سؤال: هل لليلة القدر علامة؟ طبعا إنما يعرف ليلة القدر من كان من أصحاب ليلة القدر، كل واحد إنما يعرف الشيء إذا كان صاحبه. أنا أعرف كتابي لأنه أنا صاحب الكتاب، أعرف ما كتبت فيه، فمسألة طبيعية. كل من كان من أهل ليلة القدر سيعرف أهل ليلة القدر وسيعرف ليلة القدر، فيعطينا علامة. سنأخذ هذه العلامات من أهل البيت لأنهم أدرى ما في البيت، فنشر الركاب في مدرستهم تأدبا وخضوعا، ونقول علمونا من علومكم. فما علامة ليلة القدر؟ محمد بن مسلم من كبار الرواة، من الثقات الأجلاء، يقول سألته أي الإمام الصادق أو الإمام الباقر عن علامة ليلة القدر، فقال: علامتها أن تطيب ريحها. ليلة القدر ريحتها طيبة، هذا بدأ يكون الإنسان يشم رائحة طيبة، إنما لا يكون زكام. ولا كان زكام، إذا كان مشامه فيه زكام مستحيل أن يشم رائحة طيبة. اللي مبتلى بالزكام يعطس دائما، هذا ما يشم رائحة طيبة ولا رائحة كريهة، فلابد من سلامة الأنف حتى يشم رائحة طيبة. لابد أن يكون الإنسان مطيعا لله. اتقوا اتقوا روائح الذنوب، لا تفضحنكم روائح الذنوب، اتقوها بالاستغفار. في الحديث الشريف: عليكم بالاستغفار عن أمير المؤمنين، عليكم بالاستغفار، لا تفضحنكم روائح الذنوب. إن هناك من يكون بمنزلة الملك من المؤمنين يشم رائحة الذنب. كان عندنا رجال أكذاب كانوا حقكم يشمون رائحة الذنب، يدخل على سيدنا الأستاذ، يدخل على سيدنا النجفي، يدخل وهو الذنب، فيقول سيد قم واختتل، يعرف من رائحتي يعرف أنه الآن في حالة جنابة، يقول اذهب واختتل. كم وقت عندنا شاهد على ذلك، أنه كان يشمون رائحة الكفر. السيد الأمجد في طهران، الرجل الجليل القادر، عندما كان يدخل علي دخل عليه رجل معمم، يقول عندما شرب الشاي ولده يقول والدي قال اغسلوا صحنه، صحن الشاي اللي شرب اغسلوه. يقول تعجبنا هذا رجل معمم ويقول اغسلوا صحنه انت كيف؟ يقول بعد مدة علمنا انه هذا جاسوس بريطاني في زمن الشاه. طبعا قضية عدنا انه جاسوس بريطاني وهو مسيحي كافر مسيحي، لذا شم رائحة الكفر منه، فقال اغسلوا ما ترد فيه لأنه نجس، الكفر نجس كما عند المشهور. فعلى كل حال إنما يشم الرائحة الطيبة في ليلة القدر من يكون سالم الأنف، يعني لا يذنب، وإلا إذا هو مشتم من أجنبية رائحة أجنبية ويتلذذ رائحة أجنبية كيف يشم رائحة ليلة القدر ويعرف طيبها؟ هذا شيء غير معقول. لذا يقول علامتها أن تطيب ريحها وإن كانت في برد، يعني إذا كانت ليلة في الشتاء ليلة القدر دفؤت، تلك الليلة تكون ليلة دافية، وإن كانت في حر بردت فطابت، في الكافي المجلد الرابع صفحة 157. العلامة الثانية: كواكبها تضوي مثل الشمس ليلة القدر عين عزمة. شوفوا كواكبها تختلف عن بقية الليالي أو لا، هذه العلامة. علامة أنه إذا تشوف ليلة القدر شوف الفرق بين الليالي السابقة وليلة القدر. النجوم تختلف ضواها أكثر لأن الملائكة تنزل فوجا فتمر بهذه النجوم فيزداد ضوءها من ضوء الملائكة، فلذا تزداد نورا تكون مثل شمس في كتاب إقال الأعمال صفحة 65، وكذلك في تفسير الميزان في ذيل سورة القدر هذا المعنى موجود. العلامة الثالثة صبح تلك الليلة تطلع الشمس من دون شعاع. احنا مع الأسف غافلين عن هذه القضايا لأننا مهتمين بالموضوع، ما نعرف قيمة ليلة القدر، أنه كيف نكشف أنه ليلة هذه التي قريتها إلى الصباح يا ترى هل هي ليلة القدر حتى أطمئن؟ أولم تطمئن؟ قال بلى. أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن يطمئن قلبي. الله جعل هذه علامات حتى يطمئن القلب، يفتح الإنسان نفسيا. إبراهيم الخليل بعظمته يؤمن ولكن مع ذلك يحتاج إلى اطمئنان قلبي، فهذه العلامات كما هي اطمئنان القلب أنه نخرج ونار الشمس عند طلوعها يا ترى هل فيها شعاع؟ يقول صبح تلك الليلة تطلع الشمس من دون شعاع ويكون الهواء معتدلا بنفس المطر. العلامة الرابعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء سترها ولا يستطيع فيها أن ينال أحدا بقدر. الشيطان يقدر يسلط على واحد فضلة يجعله مجنون، مغلولة اليد، أيادي مغلولة في هذه الليلة ليلة القدر. فالليلة إذا شفت واحد قبل أن أعرفه ما هذا ليلة القدر بخبل أو داء أو بطل من ضروب الفتاة ولا يسجد فيه السحر كآخر. في نور الثقلين تفسير نور الثقلين المجلد الخامس صفحة 215. العلامة الخامس عن ابن عباس عن النبي في ليلة القدر ينزل جبرائيل وملائكة سدرة المنتهى وبيدهم أعلام يضع جبرائيل علما على قبري وينصب البقية في مسجد الحرام المسجد الأقصى وطور سيناء ولا يمرون على مؤمن إلا وسلموا عليه. المؤمن في ليلة القدر يحس بسلامة، يحس برودة، يحس بارتياح نفسي، يحس باطمئنان قلبي. في لحظة من اللحظات يشوف ما عنده كل هم وغم، وحقكم تحدث هذه القضايا والله تحدث أنه يحس في لحظة من اللحظات حتى ما عنده لا هم ولا غم، هم على الماضي وغم على الماضي وهم للمستقبل. الفرق بين الهم والغم، الهم لما يكون المستقبل المجهول، الإنسان باعتبار مستقبل مجهول يهمه على مستقبله المجهول، وباعتبار الماضي الذي أتده يغم عنده هم وغم. في لحظة من اللحظات يشعر الإنسان لا هم ولا غم أبدا. طبعا لحظات خطيرة، ألا لله في دهركم نفحات فتعرضوا لها، هذه النفحة القدسية الإلهية تحدث للمؤمن في ليلة القدر فيحس بارتياح خاص، يعرف أنه قد أدرك ليلة القدر. يمرون على المؤمن ويسلمون عليه إلا شارب الخمر وآكل لحم خنزير، وإنها ليل مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم وينزل على صاحب الأمر، وإنها باقية إلى يوم القيامة. تفسير الجامع المجلد السابع صفحة 452. من العلامات يصدر من الحيوانات، هذا لطيف، هذه علامة لطيفة، يصدر من الحيوانات من الأعمال على خلاف عادتهم. عندنا مثلا من عادة الكلب أنه في الليل ينبح، عندما يمر عليه شخص ينبح، في ليلة القدر الكلب كأنما يمنع عن النباح، لا ينبح على أحد. فيقول عندنا علماء كاتبين في مؤلفاتهم في تفاسيرهم وجدوا هذا المعنى، أنه إحنا أدركنا ليلة القدر أنه في منطقتنا كان الكلاب ينبحون في كل ليلة، وإذا في تلك الليلة وجدنا العالم كأنما عليه الطير طير الموت كله ساكت ومطمئن، لم نجد صوتا من الحيوانات أو ما شابه ذلك. هذه علامة من علامات ليلة القدر في إقال الأعمال صفحة 64. يعرض ماء البحر كما في حفظ التفاسير المجلد السابع صفحة 277. فعلى كل حال لكل شيء علامة، وهذه العلائم التي نعرف بها ليلة قدرنا من الليالي الأخرى. هذا موضوع يتعلق بليلة القدر. وأما الأعمال المستحبة في هذه الليلة وفي ليالي القدر، الإحياء، فإن الليل والنوم سبات وإنه بمنزلة الموت واليقظة، تجلي لإسمه تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم وإنه حياة. فمن أحيا ليلة القدر، في الحديث الشريف من أحيا ليلة القدر غفر ذنوبه في كتاب المستدرك المجلد الأول صفحة 458. يستحب في هذه الليلة الصدقة في ليلة القدر، وأنه يعبر على الصراط إلى الجنة كالبلد الخاطر عندما يتصدق الإنسان بصدقة على الفقراء والمساكين، ويحدد في الباب هناك من يكون يسلم هذه الصدقات حتى تصرف في محلها وفي مواضعها إن شاء الله كما كان في العام الماضي. قرأت 1000 مرة سورة القدر يزيد في يقين الإنسان. مرحبا من مساكي في هذه الليلة رحمه الله، التسبيح فيها أشجار في الجنة. الغسل قبل غروب الليلة الأولى ليالي القدر قبل الغروب، وكذلك الليلة الثانية، ولكن في الليلة الثالثة 23 قبل الغروب عند السحر، يعني يستحب أن يغتسل غسلين فإنه يغفر له الذنوب ويدخل الجنة. قراءة سورة عنكبوت وروم يدخل الجنة. زيارة قبر سيد الشهداء من الأعمال المستحبة المؤكدة في ليالي القدر، زيارة سيد الشهداء حتى ولو تخرج تحت السماء وتنظر إلى السماء وتشير بسبابتك إلى السماء وتجعل قبر الإمام الحسين بذهنك، تنظر إلى اليمين مرة وإلى الشمال أخرى ثم ترفع رأسك إلى السماء وبسبابتك تشير وكأنما قبر الإمام الحسين أمامك وتقول السلام عليك يا مولاي، السلام عليك يا أبا عبد الله، نكر لك الزيارة. فلا يفوتنكم هذا الثواب العظيم، من زار الإمام الحسين غفرت ذنوبه كأنما زار الله بعرشه، ويكتب له حجة و70 حجة و1000 حجة، وما أكثر الثواب المترتب على زيارة الإمام الحسين لا سيما في ليالي القدر يصافع الملائكة من يزور الإمام الحسين. ولو هذه الزيارة المختصرة، زر عن نفسك، زر عن والديك، عن إخوانك، عن أحبائك في العراق، في كل العالم، عن شيعة أمير المؤمنين، انوي ذلك وتوجه إلى السماء وقل السلام عليك يا مولاي، السلام عليك يا أبا عبد الله، فإنه يكتب لك الزيارة. وهناك مستحقات أخرى، أنه يستحق في ليلة 19 بالخصوص أن يقول 100 مرة اللهم إلعن قتلة أمير المؤمنين، كما يستحق أن يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه 100 مرة، ما يستحق صلاة ركعتين بكل ركعة بعد الحمد 7 مرات التوحيد، يعني يقول والله أحد، وبعد الصلاة 70 مرة يستغفر الله سبحانه وتعالى ويقول أستغفر الله وأتوب إليه من دون كلمة ربي، أستغفر الله وأتوب إليه. طبعا الروايات الواردة في هذا المعنى أن أذكر لكم بعض الروايات حتى أنتقل إلى المحور الثاني، أتحدث عن مولاي وسيدي أمير المؤمنين وفي سداه. عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إن عند شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، فغرة الشهور شهر الله وهو شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر. وعنه عليه الصلاة والسلام يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان فأجهدوا أنفسكم، يوصي ولده إذا دخل شهر رمضان فأجهدوا أنفسكم، فإن فيه تقسم الأرزاق في شهر رمضان وتكتب الآجال، وفيه يكتب وفد الله الذين يفدون إليه، يعني زوار الله، يعني حجاج بيت الله الحرام، وفي ليلة العمل فيها خير من 1000 شهر. عن رسول الله قد جاءكم شهر رمضان صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، شهر فرض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنان وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، فمن حرمها فقد حرم. الشقي كل الشقي من يحرم غفران ومغفرة ورحمة شهر رمضان وبالخصوص ليالي القدر، والسعيد كل السعيد من وفقه الله سبحانه وتعالى ليلة القدر. طبعا أكثر مهمة نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لدرك ليالي القدر، كما أنه في دعاء كل يوم نقرأ إلهي وفقني لليلة القدر، ارزقني ليلة القدر على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك، أنه تغفر ذنوبي، تحتقني من النار، تمحو اسمي من الأشقياء وتكتبني في السعداء، تجعل أعمال صالحة بأل، كل هذا تسأله لكن بشرطها وشروطها. في الحديث الشهير من سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد تهزأ بنفسه، كل واحد يسأل التوفيق من الله، اللهم وفقني، لكن ما يعمل منك الحركة ومن الله البركة. المفروض أنه نجتهد بعد هذا، نجتهد، علينا أن نجتهد. كيف نجتهد؟ الرسول الأعظم يسأل صحابته على أنه أي الأعمال أفضل في شهر رمضان، منه من قال الصلاة، لماذا؟ لأنه الصلاة عمود الدين، إن قبل قبل ما سواها خير، إذا ما بها عمود يعني تقع السلم، فعمود الدين الصلاة، لذا لا تترك الصلاة على أي حال من الأحوال، حتى في حال المرض، في حال الموت، إذا سمعت الإنسان يغرق على قطعة من خشب السفينة انكسرت به السفينة وعلى قطعة من الخشب، وإذا به يسمع الأذان مثلا أو علم زوال الشمس حينئذ يجب عليه أن يصلي صلاة الغرفة. صلاة الغرفة هو عبارة عن تكبير والتسليم، يقول الله أكبر، لأن الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم. الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد ذلك يغرق، يغرق وهو مصلي، يعني في كل الحالات، حتى يوم عاشوراء، ظهر عاشوراء، قتل الأصحاب، ولا به أمير المؤمنين، ولا به سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، يقف ويصلي. لا تترك الصلاة على أي حال من الأحوال. فقال يا رسول الله أصلى؟ قال لا، وإن كانت الصلاة من أفضل الأعمال. قال يا رسول الله الصوم، لأنه الصوم لي وأنا أجد به أو أنا أجدي به. يمكن للإنسان أنه يفعل الأعمال فيها رياء، لكن الصوم ليس فيه رياء، لأنه بينك وبين رب العالمين، ما يدري. يمكن لك أن تفطر، يفطر الإنسان ولو بالطعام المتبقي من السحر مثلا أو من الليل المتبقي في فمه. في النهار إذا كان هذا المتبقي يبلعه متعمدا فإنه يفطر، هذا ما حد يدري به. لذا الصوم لي. قال يا رسول الله الصوم. قال وإن لك ليس الصوم. قال يا رسول الله قراءة القرآن، تلاوة القرآن من أفضل الأعمال في شهر رمضان، لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، كل آية بختمة في الحديث الشريف في الخطة الشعبانية، كل آية تقرأها في شهر رمضان يكتب لك ختمة قرآن. قالوا هذا أفضل الأعمال. قال لا. قال يا رسول الله ما هو أفضل الأعمال؟ قال أفضل الأعمال في شهر رمضان الورع عن محارم الله. الإنسان يتورع تقوى، الورع عن محارم الله هذا أفضل الأعمال، لأنه بالورع والتقوى تربي نفسك في شهر رمضان في ليالي القدر، تطلب من الله الورع بشرطها وشروطها أنه تجتهد بعد ذلك حتى خلال 11 عام وخلال سنة وخلال عمر أنت تكون في طاعة الله متورعا عن معاصيه إن شاء الله. رجل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن ليلة القدر، فقال أخبرني عن ليلة القدر، صارت أو تكون في كل عام؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام لو رفعت ليلة القدر لرفع القدر، وهذا الحديث تعرضنا له بالتفصيل في السنين الماضية فلا أكرر. قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام وقد سأله حمران عن قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال عليه السلام نعم هي ليلة القدر، وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر. قال الله عز وجل فيها يفرح كل أمر حكيم. القدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير أو شر أو طاعة أو معصية أو مولود أو أجل أو رزق، فما قدر في تلك الليلة قضي فهو من المحتوم ولله فيه المشيئة. قال قلت ليلة القدر خير من ألف شهر، أي شيء عنا بها أو عني بها؟ قال العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ولولا ما يضاعف الله للمؤمنين ما بلغوا، هذا كل لطف من الله، ولكن الله عز وجل يضاعف لهم الحسنات في ثواب الأعمال. صفحة 92. طبعا روايات عجيبة بهذا الباب إن شاء الله أتعرض لبعضها في ليالي القدر الآتية. عن النبي من صلى ركعتين في ليلة القدر، يا إخوان لا تفوتن هذه الصلاة، لا تفوتكم ولا تفوتني إن شاء الله، فقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وقل هو الله أحد 7 مرات، فإذا فرغ يستغفر 70 مرة، فما دام ثوابه، فما دام لا يقل، لأنه إحنا مع الأسف عبادتنا عبادة تجار، إحنا دور وانكو ثواب، وانكو ثواب شوف نهتم بالموضوع أكثر، والحال المفروض أننا نعبد الله حبا وشوقا وشكرا، ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، إنما عبدتك لأنك أهل العبادة، أهل العبادة. أستاذنا رحمة الله عليه السيد وسلوك اليوم شفت أبو دعاء 2 أمامي، والنفس كان يسمع حديث الناس، نفس عندما تتكلم أنا يسمع ذلك، يقول وجدت نفسي تحدثني أنه اقرأ الدعاء. سبحان الله، نفس أمار بالسوء، النفس لا تأمر بتلاوة الدعاء وقراءة الدعاء. كيف الليلة صارت خوف آدمية نفسي وأمرتني بالدعاء؟ يقول عجبت أنه ماذا تأمرني نفسي بقراءة هذا الدعاء بالخصوص؟ يقول علما قرأت الدعاء وجدت أنه تحت هذا الدعاء مذكور ثواب الدعاء، أنه كل من يقرأ هذا الدعاء ما له من الثواب، وجدت نفسي تريد أن تخونني ولا بهذا المال. طبعا حضنات الأبرار سيئات المقربين، إنما هذا حديث الأبرار. يقول وجدت نفسي الأمارة تريد أن تضرني ولو بهذا المقدار، أنه أدعو الله للثواب سأحصل ثواب، يعني عبادة التجار لا أكون خالصا في عبادتي، وشيطان يتطلع على الكل لأغوينهم أجمعين إلا عبادة منهم المخلطين، وإلا الكل في خطر، في خطر الشيطان والعياذ بالله. لذا ورد في الحديث الشريف من صلى هذه الصلاة لا يقوم المقام حتى يغفر الله له ولأبويه. وبعث الله ملائكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أخرى. ركعتين سبع مرات قول الله وسبعين مرات استغفر الله وأتوب إليه. ملائكة يكتبون لك الحسنات إلى سنة أخرى. وبعث الله ملكا إلى الجنان يغرسون له الأشجار ويبنون له القصور ويجرون له الأنهار ولا يخرج من الدنيا حتى هذه مهمة جدا لا يخرج من الدنيا في آخر لحظة يسمى لحظات المعاينة وسكرات الموت لا يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله. صلى الله على محمد وآله في كتاب المستدرك المجلد السابع صفحة 355 عن الإقبال عن النبي قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صيانة للماضي أنه كل اللي عمل الإنسان في الماضي الله سبحانه وتعالى من يحيي هذه الليلة يعني يبقى مستيقظ لا تنام عينه ولا تأخذ سنة ولا نوم الله سبحانه وتعالى احتسابا لله فعن يفعل ذلك الله سبحانه وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه. قال موسى قال موسى إلهي أريد قربك أريد أتقرب إليك. قال قربي لمن استيقظ ليلة القادر يستيقظ يحيي هذه الليلة مجرد الإحياء يعني نفس الإحياء موضوعية ترى في رواياتنا نفس الإحياء أنه تقى مستيقظ حتى ولو لم تدعو الله حتى ولو لم تصلي لا تقرأ القرآن نفس هذه ليقضي عند الله حبوب. لماذا لا أدري هذه إرادة إلهية شاء الله سبحانه وتعالى أنه في هذه الليلة ليالي القدر نحيها باليقظة أنه نبقى مستيقظين فنتقرب إليه. أريد قربك قال قربي لمن استيقظ ليلة القدر. قال إلهي أريد رحمتك قال رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر. قال إلهي أريد الجواز على قال ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. قال إلهي أريد من أشجار الجنة وثمارها قال ذلك لمن سبح التسبيح في ليلة القدر. أنت وراعي أنت وماشي سبحان الله سبحان الله كل سبحان الله بشجرة طبعا بشرطها وشروطها. في يبرز والله قال كل من قال سبحان الله غرس الله له شجرة الجنة. عمر بن الخطاب قال يا رسول الله قلنا إذن ما أكثر الأشجار في الجنة فأساس احنا وين سبحان الله. قال بشرط أن لا تحرقها بعد ذلك. صحيح إلى الأشجار لكن بشرط أنه لا تحرقها بعد ذلك لأنه ربما إنسان السيئات يذهبنا الحسنات يأتي بسيئة كما أن الحسنات يذهبنا السيئات. هذا عدل إلهي هذا معادلة إلهية سنة إلهية الحسنات يذهبنا السيئات السيئات يذهبنا الحسنات. قال ذلك لمن سبح تسبيحة في ليلة القدر. قال إلهي أريد النجاة من النار قال ذلك لمن استغفر في ليلة القدر استغفر في ليلة القدر. قال أريد إلهي أريد رضاك قال رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر. وقال الإمام الكاظم عليه السلام من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه. عن الإمام الصادق إذا كان ليلة القدر فيها يفرغ كل أمر حكيم نادى مناد تلك الليلة من بطنان العرش إن الله قد غفر لمن زار قبر الحسين في هذه الليلة في كامل الزيارات. صفحة 184 صلوا على محمد وآل محمد. هذا خلاصة ما أردت بيانه في المحور الأول. ربما أطلت عليكم نعم حيثم استعداد. المحور الثاني بعد حديث القلوب. المحور الثاني أن تطيح ابنك علي ما تستلز أما لما تقول يا علي وتقصد به أمير المؤمنين تشوف مشاعر كلها تتغير أحاسيسها كلها تتغير واقعك يتغير باطنك يتغير أصلا صير غير شكل عندما تنادي يا علي. فالليلة نريد أن نكون مع المؤمنين. يا علي ما عرفك إلا الله وأنا. مستحيل للبشرية أن يعرف أمير المؤمنين حق المعرفة مستحيل أبدا لأنه كما قال رسول الله ما عرفك إلا الله وأنا. ولكن من بحر معرفة أمير المؤمنين فتح لنا المجال أن نغرق بمقدار كفنا بمقدار الكف يمكن أن نغرق حتى نروي أنفسنا ونروي العطش العلوي الذي عندنا فنعرف أمير المؤمنين. من الذي يعرف أمير المؤمنين؟ يقال المعرف لابد أن يكون أجلى من المعرف. المعرف المنطق لابد أن يكون أجلى من المعرف. فمن الذي يعرف أمير المؤمنين وهو أجلى من ليس إلا الله ورسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة أمير المؤمنين تارة ترتبط بالسماء، يعني أوصاف مناقب فضائل أمير المؤمنين تارة نأخذها من السماء، نأخذها من الوحي، نأخذها من الله في كتابه، نأخذها من رسوله في سننه في سنته، تارة هكذا، تارة لا، معرفة أرضية، معرفة جلالية، نأخذها من أصحابه، نأخذها من الناس، نأخذها من أعدائه والفضل ما شهدت به الأعداء، نأخذها حتى ممن لم يعتقد بإمامته، نأخذها من جرجاق حيث يقول علي صوت العدالة الإنسانية، نأخذها من بولس المديحي حيث يقول ملحمة غدير ويذكر فضائل الأمير المؤمنين في تلك الملحمة العظمى. ترى نأخذ معرفة أمير المؤمنين السماء، يعني يأخذه من كتاب الله ومن سنة رسوله من أقوال نبيه، وتارة نأخذه من الأرض. أنا الليلة أذكر آية من كتاب الله ورواية من سنة رسول الله وما قاله الناس في أمير المؤمنين. أما الآية الشريفة في سورة النور، طبعا فرد في أحاديثنا أنه ثلث القرآن نزل في أمير المؤمنين وأهل البيت، وثلث نزل في الأحكام والشريعة، وثلث في الأمثال والقصص. إذن ثلث القرآن نزل في أمير المؤمنين. يبقى شيء واحد أخيرا حتما تسمعون، ورأيت ذلك على الكمبيوتر، على أنه يقولون إذا كان أمير المؤمنين خليفة رسول الله لما لا يذكر اسمه في الكتاب؟ المفروض أن يذكر. يا جماعة حدث عندنا إنصاف، حدث عندنا مروءة. يقول لك الدين الإنصاف والإنصاف من الدين. الرسول أعظم قال في غديركم ولو أنكرتموا علينا، لكن على كل حال ثبت أنه قال في غديركم من كنت مولاه قال علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وصل من نصره واخذل من خذله. يا أخي إجا واحد عند رسول الله قال يا رسول الله هذا الذي فعلته منك أم الله؟ أشنو نصبت واحد علينا؟ هذا الذي قتل أبطالنا، قتل ناوش ذماننا، قتل أبطالنا في عندنا أحقاد على هذا الرجل، أحقاد حنينية وبدية، قلوبها ملأت من أحقاد هذا الرجل، وإذا تنصبه علينا الآن أميرا أمير المؤمنين ويقول دخل دخل لك يا علي أصبحت مولاه ومولاه كل مؤمن ومؤمنة، ما تحمل هذا المعنى؟ قال هذا منك أم من الله؟ قال من الله. قال إذا كان من الله فلينزل علي الله العذاب. وسأل سائل بعذاب واقع فنزلت الصاعقة وأحرقه في المجلس. فمثل هذه النماذج اللي كان يعيش رسول الله معهم، أتى المكان عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغ إمام أمير المؤمنين وولايته على الناس. الرسول أعظم في بداية الأمر أنه كيف أبلغ والناس كلهم يعملون الغيظ والحسد على أمير المؤمنين؟ واضح هذا الإنسان يعيشه، صحيح هو جانب سماوي جانب إلهي، ولكن مع ذلك الإنسان لا يعيش الواقع، وواقع المسلمين أنا ذاك مع أمير المؤمنين هكذا. إذا بانت بقائهم وبان حقدهم بعد رسول الله ارتدوا بعد رسول الله عن أمير المؤمنين، ارتدوا حتى كان يسلم على المسلمين لا يجيبون سلامه. عندما فاطمة الزهراء تسأله يا علي سمعت أنك لا يسلمون عليك المسلمين، سلام عليكم ما يسلمون. قال يا بنت رسول الله ماذا تقولين؟ الجماعة سلم عليهم يجاوبوني. فبالله عليك مثل هذه الأجواء يمكن أنه الرسول الأعظم يقول في كتاب قال ائتوني بدوات حتى اكتب لن تضلوا بعدي ابدا، الجماعه يدرون لن تضلوا بعدي ابدا، اشاره لحديث الثقلين، يعني اكتب ذلك اجعله رسمي، كان قولي اجعله كتبي ورسمي من بعدي. بمجرد ان عرفوا ذلك الحزب القرشي، بمجرد ان عرف ذلك قالوا على انه ان الرجل لا يهجر هذا الان مريض وتعبان، مو صحيح وقوفه. قال ان الرجل لا يهجر، هذا الرجل الذي لا ينطق عن الهوى عنه ولا وحي من الحياة. جماعة قالوا أن الرجل لا يهجر، بمجرد قال جيبوا دوات وحقكم إلى جابه واسمع علي النبي طالب القرآن أن يحرقوا القرآن كله. علي النبي طالب اسمي جيب القرآن شو مسير؟ لذا الله سبحانه وتعالى لحكمته لأنه لا بد أن تفترق بعد رسول الله 73 فرقة، كيف تفترق؟ في أي تفترق؟ في الصلاة تفترق، الصلاة عمر الدين، في الصوم الصوم لله، في الحاج الحاج كل المسلمين، فأي شيء تفترق يفترق المسلمون حتى يكون هو المقياس والميزان، إنما يختلفون في إمام بعد رسول الله، من هو خليفة بعد رسول الله؟ الشورى تعين ذلك، أهل العقل والعقل أو بنصر من الله وتعليم رسوله. اختلفت الناس، هذه حكمة ربانية حتى يتميز الخبيث من الطيب، حتى يعرف الحق من الباطل. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، وقع عن هذه النعمة نشكر الله سبحانه وتعالى عليها. رحم الله آباءنا اللي الحمد لله كانوا سبب في هدايتنا ونكون في هذا الطريق. فلذا ليش ما يجيبوا الاسم عنهم بالقرآن؟ لو كان الخلاف القرآن أولا هو كتاب دستور عام، فشي طبيعي عقلي فطري أن الكتاب الدستور العام إنما يكتب فيه كلية أقيموا الصلاة. لما سألوا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في الكافي لماذا لم يذكر اسم أمير المؤمنين؟ الجماعة لماذا لم يذكر اسم أمير المؤمنين؟ من ذلك الزمان هذا الإشارة موجود، لماذا لم يذكر؟ الإمام الصادق قال قل لهم لماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى أن صلاة الصبح ركعتين؟ قال أقيموا الصلاة. يلا شوفوا الجواب، وقع لي يجيبون الجواب هذا، أن لماذا الله لم يقل أقيموا الصلاة؟ لماذا لم يقل صلاة الصبح ركعتين صار المغرب ثلاث ركعات؟ هذه آية تشير على أنه صلاة الصبح عبارة عن ركعتين، ما عندنا، إنما يعرف ذلك بسنة رسوله. لذا عجيب وقع أمير المؤمنين وحي فداه، مظلوم سيد المظلومين. عندما بعث ابن عباس إلى الخوارج، قال ابن عباس لا تحتج مع الخوارج بالقرآن، لأنه هذا القرآن كل واحد يحتج به. تكفيك شاهدا في عصرنا، قدام اللعين القدر عندما يفتح المحاكمة يفتح بآية قرآنية. أنه الناس جمعوا ولا تشكوا هؤلاء الناس وسووا همسة من المقدسين من المؤمنين، وأنه بمنزلة رسول الله والناس راح يجتمعون قتلك وأنت لا تخاف الموت ولا تخاف الناس، أنت لا تخاف الله لأن أنت من المبلغين رسالة الله الذين يبلغون رسالة الله ويخشون ولا يخشون أحد من الناس. والعجيب أنه المدعي العام أيضا افتتح دعواه آية من القرآن، سيعلم الذين ظلموا أي مظلم ينظلم. هل شلون القرآن اللي صدام يتمسك به والمدعي العام يتمسك به؟ إذا ما يمكن إحنا فقط نتمسك بالقرآن. صحيح نرجع أقوال الأئمة للقرآن والملاك هو القرآن، لكن الملاك كلي، هذا الجزئيات إنما نأخذها من سنة رسول الله. شوف الروايات اللي إلى ما شاء الله قد كتم أحباؤك فضائق يا علي خوفا وأعداؤك بغضا وحقا، مع ذلك ملأك فضائلك القصصين الشرق والغرب تجد كلها مملوءة فضائل أمير المؤمنين. مع هذا الكتمان الإعلامي ضد أمير المؤمنين، وهذا بعد ذلك شوف أمير المؤمنين يشع نورا ويشع شمسه في كل التاريخ، تاريخ البشرية. حينئذ لماذا لم يذكر اسم أمير المؤمنين في القرآن؟ يا أخي القرآن علماء التفسير كلهم أجمعوا على هذا المعنى، على أنه القرآن لغته لغة خاصة وهي لغة إياك أعني واسمعي يا جارة، لغة الكناية، والكناية أبلغ من التصريح. ثلث القرآن عشرات الآيات إنما نزل في شأن أمير المؤمنين، في فضائل أمير المؤمنين، في إمامته، في ولايته، في عصمته، في شؤونه، نزل في أمير المؤمنين. آية النجوى، آية المباهلة، آية التطهير، آية سورة الإنسان، آية الإطعام، آية الولاية، آية الإحماد، كل هذه الآيات مو بعينكم؟ ليش ما جابوا اسم أمير المؤمنين في القرآن؟ هذه الصفات الله سبحانه وتعالى ذكرها لأمير المؤمنين. من الذي تصدق في صلاته إلا أمير المؤمنين؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أولي الأمر؟ قال من يتصدق في صلاته. وإذا شافوا أمير المؤمنين قد تصدق في الصلاة، والقرآن يشير إلى ذلك. فحينئذ نحن نقول القرآن دستور، كتاب دستوري عام، قوانين عامة للشريعة الإسلامية، فيها أصل الإمامة بلا شك. إني جاعلك للناس إماما، إني جاعل داود خليفة، فلا بد أن يكون النبي منصوب من الله، ووصي النبي لا بد أن يكون منصوب من الله، كما أن موسى منصوب كذلك هارون، بلا فرق، كلاهما إنما يكون نصبهما من الله، إلا أنه أحدهما نبي والآخر وصي، هارون وصي. لذا قال أنت مني بمنزلة هارون. هذا الحديث يفسر لنا الآيات، ما جاءكم الرسول فاخذوه، هذا عنوان عام يعني يدل على أنه نأخذ كل ما جاء به الرسول، لأنه ما يصح عن الهوى أنه ولا وحي يوحى. فحينئذ تسألني وين اسم أمير المؤمنين في القرآن؟ روح القرآن هو أمير المؤمنين يا جماعة، جمع علم الأولين والآخرين في سورة الحمد. أنا دائما أتمسك بهذه الرواية الشريفة، وجمع علم الأولين والآخرين في سورة الحمد، وكل ما في الحمد في بسم الله الرحمن الرحيم، وكل ما في بسم الله الرحمن الرحيم رواية كلها السنة والشيعة، فيها معاني إلى ما شاء الله. ذكرت ذلك في كتاب علي المرتضى نقص باء البسملة، وكل ما في البسملة هو في باء البسملة، وكل ما في باء البسملة إنما هو في النقطة. وقال علي بن أبي طالب روحي فداه، حسد الله الغالب، أنا النقطة تحت الباء.